ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم. للمشاركة والتسجيل bina.islamacademy.net. البناء العلمي.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وجعلنا وإياكم من الموفقين.
اللهم أمين. نشرع في هذه الحلقة بإذن الله من قول الموفق ابن قدامة رحمه الله كتاب الجنايات. قال رحمه الله: القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم دوام التوفيق والإعانة والتسديد والوصول إلى المقصود والغاية، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارفع منارنا بالعلم وأبقنا فيه، وارفعنا بالعلم ووفقنا لتحصيله، واجعله أجرا لنا ودخرا يوم لقاه. بما أننا في بداية كتاب الجنايات، فالفقهاء رحمه الله تعالى رتبوا هذه الكتب ترتيبا يقصد منه التسهيل والتيسير، وربما بعضهم جعل لذلك مناسبات، فيقولون أن كتاب الجنايات لما كان المكلف قد باع واشترى وقد نكح وتمتع، فإنه لا تنفك النفس من أن يكون لها طغيان وشيء من الظلم والعدوان، فإن النفس إذا شبعت وباعت واشترت واغتنت وتشهت فيكون لها شيء من الميل، فاحتيج بعد ذكر ما يتعلق بحاجات الإنسان ورغباته إلى ما يمنعه من الجناية والظلم، وبيان أثر ذلك، ومن حصل منه شيء من التجاوز أو جرى منه شيء من الظلم وتعدي أمر الله جل وعلا، فاحتيج إلى ذكر الجنايات. المقصود هنا من كتاب الجنايات هو يعني في بيان عقوبة فاعلها وتحديد متى تكون جناية يتعلق بها ضمان ومتى لا تكون، إلى غير ذلك من المسائل المتعددة. وهنا ستجدون أن الفقهاء رحمه الله تعالى أول شيء ابتدأوا به القتل، فقالوا القتل بغير حق يقسم إلى ثلاث، لكنه ليس بمختص بالقتل، ولذلك قالوا أنه التعدي على بدن أو مال أو عرض، فأي تعد من هذه التعديات فإنه يدخل في باب الجنايات. فإذا على سبيل المثال ضرب شخص آخر فهذه جناية، وكان ضربا غير مشروع بأن لا يكون مثلا على سبيل التأديب أو من له حق الضرب كالقاضي في من حكم عليه أن يجلد ويضرب وهكذا، أو في غير حد من حدود الله سبحانه وتعالى. إذن التعدي على بدن، سواء كان هذا التعدي بالضرب أو كان بالجرح أو كان ذلك بما هو أعظم من ذلك وهو القتل. والمال بأنواع الاعتداءات، سواء كان على سبيل السرقة، أيضا على سبيل الإهدار والإتلاف، أو سواء كان على سبيل أن يغره أو يغصبه أو غير ذلك من الأمور، فكلها داخلة في الجنايات وتتعلق بها أحكام يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى وفيما يتعلق بها، وكذلك الجناية على العرض، سواء كان ذلك بالقذف الذي سيأتي في الحدود، أو كان ذلك بما دون القذف الذي هو موجب للتعزير. فالمهم أنها لا تنفك من أن تكون نوعا من التعدي والجناية، نوع من التعدي والجناية. فهذا إذن ما يتعلق بأصل معنى الجنايات. طبعا تعريفها في اللغة ظاهر، جنى إذا تعدى بأن فعل ما ليس له فعله شرعا، بأن فعل ما ليس له فعله شرعا. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال القتل بغير حق، إشارة إلى أن القتل إنما يكون جناية في حال أن يكون بغير حق. فهل يمكن أن يكون القتل بحق؟ نعم. ولذلك قال الفقهاء رحمه الله تعالى القتل ثلاثة أحوال أو أنواع: إما قتل واجب، وذلك كقتل الثيب الزاني، كقتل المرتد نسأل الله السلامة والعافية، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها الثيب الزاني والمرتد. نعم. أيضا الحالة الثانية قتل مباح، وهو في مثل حال القصاص، في من اعتدى على شخص فإنه يمكن أن يقتل، ومن طلب القصاص والقتل لذلك الجاني فإنه طالب بما يجوز ويباح له شرعا. الحالة الثالثة هي الحالة التي هي محل البحث والنظر، وهو القتل بغير حق، القتل بغير حق. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر متى يكون قتلا بغير حق، ثم ما الذي يترتب عليه، وذكر الذي يترتب عليه من جهة العقوبة الدنيوية، أما من جهة العقوبة الأخوية فذاك شأن آخر. ولذلك يبحث الفقهاء القاتل الذي قتل بغير حق هل له توبة أو لا، ذلك أن الله جل وعلا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهل هذا الخلود هو خلود أبدي سرمدي فيكون كالكافر ويكون ممن لا توبة له فبناء على ذلك يخلد في النار، أم أنها خلود أمدي وأنه يمكن أن يخرج من النار ويدخل الجنة؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة، وهو قول عامة أهل العلم سوى ما نقل عن ابن عباس في هذا، أنهم يقولون هو تخليد أمدي وأنه ينتقل إلى الجنة، لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبالجمع بين الآيتين يكون هذا الخلود، قالوا خلود أمدي، يقولون والمعنى في اللغة أو اللفظ في اللغة يحتمله، فبناء على ذلك لا يكون فيه شيء من الاعتراض، خلافا لقول ابن عباس إنه يقول هو آخر ما نزل من القرآن، وهي جاءت على لفظ الإخبار فتكون دالة على القطع بعدم التوبة. وكما قلنا لكم أن قول عامة أهل العلم، بل يكاد يكون قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه مهجورا في أن القاتل لا توبة له، ولا يعني أن للقاتل توبة أنه أمر يسير أو أمر صغير، بل هو من أعظم العظائم وهو من أشد الأمور. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وما لها من الحرمة قال ولدم المسلم عند الله أشد حرمة منك، إشارة إلى ماذا؟ إلى عظم هذا الأمر. ولذلك هو كبيرة من الكبائر، ومع هذا هو من أعظمها وأشدها. ولذلك كان الخلاف هل له توبة أم لا توبة له. أما سائر الكبائر فإنهم لا يختلفون علماء وأهل السنة والجماعة أن فاعلها له توبة وأنه يدخل الجنة بإذن الله جل وعلا. هذا إذا من جهة كون له توبة أو لا توبة له. ثم أيضا يقول أهل العلم طيب إذا قتل القاتل نعم أو عفي عنه فهل معنى ذلك أنه تنتهي مطالبته يوم القيامة؟ بعض أهل العلم يعني لهم في هذا كلام، من أحسن ما نقل في هذا هو كلام لابن القيم رحمه الله تعالى، يقول أن القتل فيه حق الله جل وعلا وحق المقتول وحق أوليائه، فحق أوليائه ينتهي باستيفائهم القصاص أو أخذ الدية أو العفو، والله يتولاهم بثواب من عنده وأجر، والحق الله جل وعلا يتخلص منه الجاني بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويقبل الله توبته ويجزيه جزاء التائبين. لكن لا يعني ذلك أنه يفوت حق المقتول، فللمقتول حق عند الله جل وعلا يستغفر فيه في الآخرة إن طلبه استوفي على ما يأتي في القصص بين الخلق يوم القيامة، وفي قصة المفلس الأخذ من حسناتهم ثم الأخذ من سيئات المظلوم وإلقائه على الظالم إلى غير ذلك المشهور والمعروف عند أهل العلم في ما يأتي في القصص بين الآدميين يوم القيامة. فكل ذلك يدلنا على ماذا؟ على عظم هذه الجريمة وشناعة هذا العمل وعظم ما يترتب عليه، وذلك أن كثير من الناس في هذه الأزمنة تتجارى بهم النفوس الغاضبة والنفوس المنحرفة إلى الاستطالة على الناس والتسلط على دمائهم، وبمجرد أن يوجد من الإنسان خطأ أو خلل أو بعض التطاول يستبيح بذلك دمه. لا، ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يستطيل على الناس ولا أن يتسلط عليهم، وأن من جرت منه مظلمة أو جاء منه شيء شنيع فينبغي للإنسان أن يعرف أن حقه محفوظ في الشرع، وأنه ليس له أن يتسلط هو ليأخذ حقه، لأن ذلك لا يؤمن معه من أن تدور الأمور وهذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا حتى يصير الناس فوضى لا ثراء لهم، وإنما ثم حاكم وقاض يقضي بين الناس وينتزع للمظلوم حقه من ظالمه ويرد على الظالم ظلمه إلى غير ذلك مما جعل الله جل وعلا في هذه الشريعة من العدل وإقامة الحق ودرء الظلم ومنع الظالم من الظلم والعدوان. فهذا من جهة. من جهة ثانية، بعض الناس يظن أن التقاصر عن مثلا أخذ حقه هو نوع ضعف وتلحقه الملامة عند الناس، وقد يوجهون إليه اللوم، وقد يلحقه أكثر من ذلك من الذلة والهوان في قومه، وخاصة في بعض المجتمعات كالمجتمعات القبلية والبدوية أو ما شابه ذلك، فهذا لا شك أنه يستغله الشيطان لينفخ في الإنسان حتى يستطيل على الناس ظلما وعدوانا. وينبغي للإنسان أن يتقي الله وأن يجعل الله نصب عينيه، وأن لا يقدم ما يكون من حظوظ النفوس ومن استطالة الشيطان فيها ومن عوائد قبلية أو غيرها على ما أمر الله جل وعلا، فإن شرع الله حاكم، وإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماضي، وإنا مستسلمون منقادون مسلمون أمرنا لأمر الله وأمر رسوله، وما حكم به الله ورسوله آت علينا وعلى الخلق أجمع. فلا يعتدي مسلم على مسلم ولا ينجر أحد إلى ظلم وعدوان. وإنا في وقت قد تماهى الناس في الاستطالة على الأعراض والاستطالة على الدماء والتسلط على الناس لأدنى سبب، يلقي شخص كلمة فلا تجد إلا الخصومة التي تنتهي بالموت، ويختصم اثنان في عمل أو في مدرسة أو في شارع أو على حق في طريق أو موقف أو بضع ريالات أو بعض الأمور، فتنتهي بهم إلى الجناية العظمى والقتل والجمير أو الجريمة الكبرى. فهذا من الأمور التي يستهوي الشيطان بها الناس. نعود ونقول هو من أشنع الشنائع وأكبر الكبائر، ولذلك لما عد النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات فعد الإشراك بالله جل وعلا، وقال بعد ذلك وقتل النفس المعصومة بغير حق أو إراقة دم مسلم إلى غير ذلك مما جاءت به دلائل النصوص. نعم.
قال رحمه الله: القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها العمد المحض، وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله، كضربة به بمثقل كبير، أو يكرره بصغير، أو إلقائه من شاهق، أو خنقه، أو تحريقه، أو تغريقه، أو سقيه سما، أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله أو الحكم عليه به ونحو هذا، قاصدا عالما بكون المقتول آدميا معصوما.
نعم. فهذا
يتخير الولي فيه بين القود والدية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أحدها العمد. إذن العمد هو أول أقسام القتل. متى يكون القتل عمدا؟ يقول أهل العلم على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: إذا اجتمع فيه أمران، أن يقتله بما يقتل غالبا، وأن يكون قاصدا للقتل. فإذا انتفى القصد انتفى العمد، لأن التعمد تعمد القتل، إرادة الجناية، قصد إماتته، قصد إزهاق روحه، قصد إذهاب حياته. ولذلك قال: قاصدا عالما المقتول آدميا معصوما، وسيأتي ما يقابل ذلك. فإذا هذا هو الأمر الأول، القصد، قصد القتل والجناية، ولذلك سمي عمدا لأن فيه تعمد وقصد، وضده الخطأ أو النسيان. فهذا ليس بمخطئ ولا بناس، وإنما هو قاصد متوجه إليه بإرادة القتل وإزهاق الروح. والثاني أن يكون بما يقتل غالبا. الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا جملة وضوابط لهذه التي يحصل بها القتل، وهو نظر في النصوص، ونظر بما جرت العادة أن الآدمي يموت بمثل ذلك، ولهذا ذكروا فيها شيئا من الضوابط والقيود بحسب ما جاءت به الأدلة وجمعها والنظر فيها، وبحسب ما يعرف أو يعني يكون سائدا أنه تلحق الإنسان بذلك الوفاة وتذهب به الروح ويحصل به إزهاق النفس. فلأجل ذلك قال: أن يقتله بجرح. فإذا جرح، إذا بما له مور في البدن ودخول ونفوذ فيه، فإن هذا قتل بإجماع أهل العلم، لا يختلفون في ذلك، لأن النفوس إنما تزهق بنفاذ المحدد من سكين أو خنجر أو سيف إلى جوف الإنسان، سواء كان ذلك في رقبته أو كان ذلك في بطنه أو كان ذلك في صدره أو كان ذلك في ظهره أو كان ذلك في وركه إلى غير ذلك مما هو معلوم أنه في الغالب أنه يؤول به إلى الموت والقتل. فلا يختلف أهل العلم أن هذا قتل عمد، ما دام أنه إيش اجتمع فيه القصد والآلة التي يقتل بها غالبا. ما هذه الآلات؟ مثل ما ذكرنا أن لأهل العلم في هذا شيء من التباين والاختلاف، منها ما لا يكاد يختلفون فيه، ومنها ما تتباين فيه وجهات النظر. نحن كما قلت لكم أن مثل هذه المسائل ليست من المسائل التي تكثر حاجة الطالب إليها، فلأجل ذلك كان من المهم أن يعرف الإنسان أصل هذه المسائل ومأخذها من الأدلة، وأما تفاصيل الكلام على دقائق هذه المسائل فإنه يعنى به من يلي هذه الأمور من القضاة والمحققين ومن له والمستشارين لولاة الأمور الذين تحال إليهم مثل هذه الأمور ويكون لهم شيء من النظر فيها واعتبار أقوالهم، وتترتب عليها يعني إجراء تلك الأحكام وإمضائها. فإذا قلنا أنه يقتل بآلة تقتل غالبا، ما هذه الآلات؟ الفقهاء على اختلاف مذاهبهم يعددون منها ما يكاد أو يتفقون عليها، ومنها ما يكاد يحصل فيها الاتفاق، ومنها ما يكون فيها الخلاف أكثر، إما في النوع بجملته، وإما في بعض قيوده وتفاصيله، بعض قيوده وتفاصيله. فالقتل بالجرح بآلة تجرح لها موضع في البدن، هذه لا يكاد يختلفون فيها، لا يكاد يختلفون فيها، بل كما قلنا أنه نقل في ذلك الإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره. فإذا كان مثلا سكين أو نحوه، طيب لو كانت إبرة صغيرة أو نحوه، فإنهم يقولون أيضا إذا كررها فإن تكرار الصغير يجعله كبيرا فينتقل إلى ذلك. ومثل هذا لو كان هذا التكرار بآلة صغيرة لكنه في مقتل، كما لو كان مثلا في عينه، أو لو كان في خصيته، أو لو كان في ما شابه ذلك، أو يعني في الوجه الذي هو العرق الذي يسيل معه دم الإنسان، في الرقبة التي هي مجمع العروق. المهم أنهم ذكروا في ذلك تفاصيل تدخله في هذا النوع وتلحقه بهذا القسم. ثم قال أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله، وهنا لم يرد المؤلف رحمه الله تعالى أن يستقصي الأقسام التي استقصوها في الكتب الأخرى، لأنه الحنابلة مثلا ذكروا 9 أحوال كلها يحكم فيها بأنها عمد، من الفقهاء من ذكر أقل من ذلك ومنهم من زاد عليه، لكن قال أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ضابط هذا الأمر، إلى ضابط هذا الأمر، وهو أن الفقهاء رحمه الله تعالى نظروا فيما يقتل غالبا. قال كضربه بمثقل كبير، مثقل كبير مثل ماذا؟ قطعة حديد، حجر كبير، قطعة من الباب، خشب مجتمعة مجموعة ثقيلة، سندان، المهم أنها أشياء كثيرة. فهذه المثقلات الكبيرة يحصل بها القتل، طبعا خلافا لبعض الفقهاء كالحنفية يقولون لا. من أين تقولون ذلك؟ قالوا أن جاء في بعض الأحاديث ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت والعصا والحجر. فنقول أنه صحيح أن الحجر هنا ذكر في هذا الحديث أنه ليس عمدا، لكن إذا نظرنا إلى حديث الجارية التي قتلها اليهودي بحجر فإنه يحوجنا إلى الجمع بين الحديثين، فلأجل ذلك قال الحنابلة والجمهور بأن أنه يحمل حديث الجارية على حجر كبير ويحمل ذلك على شيء صغير، ولهذا قالوا بمثقل كبير على سبيل التفصيل والتوضيح، وحتى لا يكون في ذلك شيء من الإبهام أو الإشكال مع هذا الحديث. وهذا مثل ما قلنا أن الفقهاء دقيقون رحمه الله تعالى في ذكر ما حدود المسألة وما يدخل فيها وما لا يدخل، ولذلك فرقوا رحمه الله بالمثقل الكبير بين من صحته صحيحة وبين من صحته عليلة، ولذلك قالوا إذا كانت صحته عليلة فلو ضرب بحجر أصغر أو بشيء أقل فإن مثل ذلك عند الناس يعرف أنه يرديه أنه يقتل، فما يحتمله الإنسان النشيء القوي النشيط الذي في كامل قوته وصحته لا يحتمله الذي قد وهن عظمه وضعف جسمه، ولذلك أيضا يفصلون في هذا وهذا بحسبه. ولأجل ذلك يذكرونه على حتى يبين انطباق الضابط وهو ما يقتل غالبا، ونحن نعرف أن الذي أن مثل هذا يقتل غالبا لمثل هذا الكبير، وأن مثل هذا الحجر الكبير يقتل غالبا للصحيح القوي الشديد. نعم، أو تكريره بصغير مثل ذلك، لو مع حجر صغير ويلقيه عليه مرة بعد مرة بعد أخرى بعد ثالثة بعد عاشرة فالغالب أنه
يقتل،
أنه يقتله وأنه يصل به إلى إزهاق نفسه وخروج دمه حتى يهلك. نعم، قال أو إلقاؤه من شاهق يتدهده معه، فإن هذا أيضا عند عموم الناس أنه يقتل غالبا. فإذا ألقي شخص من رأس عمارة هل يتصور أنه يحيى؟ ولذلك إذا حي بأي سبب من الأسباب كونه سقط على شيء فيه الليونة أو لطف الله جل وعلا به فنزل على قدميه فعصمه الله وحفظه من الموت والهلكة قال الناس نجا بأعجوبة. يعني ما معنى ذلك؟ أن العادة المستقرة المستديمة أن من سقط مثل هذه السقطة أو ألقي مثل هذا الإلقاء أنه يهلك ويموت ولا يحيى، فدل على أنه إذا ألقي من شاهق فمعنى ذلك كأنك تعلم أنك أنه يموت بذلك، فأنت متعمد أو فهو متعمد لهذا فيكون كأنه أو فيحكم بأنه متعمد لقتله وإزهاق روحه. قال أو خنقه مثل ذلك، لأن الإنسان إذا بقي مدة قصيرة لا يتراجع إليه نفسه يشك أن يهلك، يشك أن يقف قلبه، فسواء كان ذلك بالخنق أو كان ذلك بالتغريق في الماء، نعم، أو سواء كان ذلك في إحراق غرفة حتى تمتلئ بالدخان فيشرق بذلك فيهلك، أو تلتهمه ألسنة النار ولهبها حتى يموت، ومن المعلوم أن ذلك كله مما يميت ويهلك. فنقول إذا مثل جنس هذه الأشياء تقتل وتميت، وكما قلنا أن هذا فيما هو عادة، لكن لو أن شخصا أمسك آخر فخنقه لمدة 10 ثواني فالعادة نعم أن مثل هذا لا يموت بذلك، فلو قال أنا لم أقصد إنما قصدت ممازحته أو تخويفه أو نحو ذلك فيمكن أن يقبل أن هذا أن العادة غالبة أن مثل هذا الوقت لا يموت به الإنسان فينتقل من العمد إلى القسم الثاني. واضح؟ نعم. قد يكون الأمر خلاف ذلك، فلو كان شخصا على سبيل المثال يعني عنده ضعف في تنفسه أو بلاء في صدره معلوم عند الجميع فمسكه 10 ثوان فمات سيختلف الحكم، فإن دعوى الغلط أو النقص قد لا تقبل في مثل هذا. فإذا هذا الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون في ذلك أصلا ثم يفرعون عليه بعض الفروع التي قد تخرج من الخطأ العمد إلى العمد أو التي تخرج من العمد إلى شبهه بحسب ما احتف بها من الحال، لكن في الجملة أن خنق الإنسان يفضي إلى قتله، فكان من الآلة التي يقتل بها غالبا، فإذا احتف بذلك قصد فإنه إيش؟ يموت. طيب وشلون ما يحتف به قصد؟ يعني لو أن شخصا مثلا يعني في ظلمة شديدة أمسك كساء أو وهو لا يدري أنه ملتف على رقبة شخص أو على وجهه، فذهب نفسه فمات ولم يستطع الحراك لكونه في الأصل كان نائما أو نحو ذلك إلى غيرها. فهنا نقول هو هذا يقتل غالبا الذي هو منع النفس، لكن هل كان قاصدا؟ لا، ما كان يعرف. فإذا لابد من وجود هذين الأمرين جميعا، وهو أن يكون قاصدا وأن تكون الآلة مما يقتل غالبا. قد ذكروا لها ما الآلات التي تقتل غالبا على سبيل الحد والتوضيح، وذكروا فيها تفصيلات بحسب الحال التي تليق في كل أحد بحسبه، فينبغي أن يلحظ ذلك على هذا النحو. وذكر كلام الفقهاء ينزل على مثل هذه الصور. نعم، قال أو تحريق أو تغريق مثل ذلك، إذا أغرقه في ماء ونحوه فمات فإنه يكون في مثل هذه الحال مما يموت به الإنسان. فلو كان مثلا في طشت أو طست يسير، يعني يسمى طستا وطشتا، نعم، يعني الذي هو إناء صغير، فكتم فيه أو غرق فيه شخصا، ما العدل نعم، لكن لو كان صغيرا رضيعا يموت وهكذا. نعم، فهنا قال أو سقيه سما. حقيقة في مسألة وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكرها، لكن من المناسب جدا أن نذكرها، وهي أنهم يعني ذكروا من الصور، قالوا أن ينهشه أسدا أو أن يلقي عليه حية في مكان محجور، أو أن يعني أيضا ذكروا على ذلك هو لو أمسك بحية فيقولون هو قاتل لنفسه. هذا أمر واضح من أن مثل هذه الحيات والعقارب تميت عادة بسمها، فكون الإنسان ألفها بحال فإن هذه مما لا تؤمن بكل حال. فمعنى ذلك أن إلقاءك على شخص شيئا من ذلك ظانا منك أنها لا تؤذيه بحسب ما اعتدت أو بحسب ما يعني ألفت أو تعودت أنت، لا يعني ذلك أنها في كل الأحوال ستكون كذلك. فمعنى ذلك أنه لو مات لقلنا من أنك قاصد، لأن هذه تقتل غالبا وأنت ألقيتها بقصد ولم تكن مخطئا ولا ناسيا، نعم، فتكون كالقصد العمد. ولو أن شخصا أخذها فجعلها على رقبتك كما يفعل بعض الناس فنهشته فمات، فهو كالقاتل نفسه. وفي هذا يعني تعرفون أن كثيرا من الناس يتفاخرون بإمساك الحيايا أو الحيات والأسود ونحوها، فمن فعل ذلك على مثل هذا الوجه فيوشك أن يكون قاتل نفسه على ما ذكر الفقهاء. نعم، إلا ما كان يتعلم بالتعليم وينقاد بالاقتياد فإنه إذا علم يكون مأمونا، لكن ما جرت العادة على أنه ليس بمستقيم تعليمه فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعاطى، بل لا يجوز، ولذلك نقول هو حرام ولو أنه فعل شيئا من ذلك فقتل لكان قاتل فمات لكان قاتلا لنفسه متحملا التبعة عند ربه جل وعلا. وتعرفون أن قاتل نفسه في النار كما جاءت بذلك الأحاديث، والذي يقطع نفسه أو يقتلها بحديدة أو نحوها فهو يعذب بها يوم القيامة كما جاءت بذلك الأحاديث، فكذلك الذي يفعل هذا بمثل حية أو نحوها يوشك أن يدخل في قاتل نفسه فيعذب بذلك على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور مهمة وعظيمة ينبغي التنبه لها. نقف عند أو سقيه ثم باعتبار أنها يعني تكملة لمسألة جديدة في الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد. وتذكرت الآن مسألة إن أذنتم لي، وهي قديمة في الذبح، وكنا أظن سألت في الدرس أو بعد الدرس في بعض من يمسكون يصيدون العصافير ونحوها
قبل الدرس،
فيقطع الرقبة بيده، يفصل ما بين الرقبة من دون سكين. الذي يظهر أن الفقهاء ينصون على الآلة المحددة، وهذا لا يكون بآلة، فبناء على ذلك يخرج عن كونه قتلا أو ذبحا، فبناء عليه يدخل في كونها ميتة، فيلحق بالميتات التي لا يجوز أكلها ولا يحل للإنسان تعاطي لحمها، وهو محرم وليس بجائز.
يعني بهذا تكون ميتة،
فبهذا تكون ميتة وفهي غير جائزة. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد. أشكرك وأشكر الإخوة القائمين على هذا البناء، وأشكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والصواب والهدى والخير والرشاد، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين، وأن يبارك لنا في الأعمال والأقوال والأوقات. إن ربنا جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم فضلك شيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.